الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبإذن الله عز وجل كما هو معلن في إعلانات هذه الدورة أو هذا الدرس العلمي أنه سنقرأ اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسيكون التعليق عليها في مجلس واحد بإذنه سبحانه وتعالى. وقبل البدء في ذلك أشكر القائمين على نشاطات هذا المسجد وعلى رأسهم الشيخ فهد بن سالم الطويل حفظه الله تعالى على حسن ظنه بأخيه ودعوته لإلقاء أو التعليق على رسالة أو عقيدة أو نظم شيخ الإسلام الموصوم بلاميته، فأسأل الله عز وجل لهم السداد والتوفيق. وكما هو معلن أن التعليق سيكون على اللامية، واللامية هي اسم هذه القصيدة، وسميت باللامية نسبة إلى حرف الروي وهو نهاية أبيات هذه القصيدة، لأنها تنتهي بحرف اللام. وكما هو معلوم من كلام أهل العلم أن أهل العلم اختلفوا في صحة نسبة هذه الأبيات لشيخ الإسلام ابن تيمية، فاختلفوا على قولين، منهم من صحح نسبة هذه الأبيات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومنهم من لم يصحح ذلك. فقد صحح نسبتها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية نعمان الآلوسي رحمه الله تعالى في كتابه جلاء العينين، وكذلك الشيخ عبد العزيز الرشيد في شرحه النفيس على الواسطية، وشرحه من أنفس الشروحات، فمن أراد أن يتوسع في القراءة على الواسطية أو في شروحات الواسطية فليقتني هذا الكتاب، ففيه درر وفوائد عظيمة قد جمعها من كلام أهل العلم من شتى الكتب. وكذلك صحح نسبتها أحمد المرداوي، وقد شرح النظم في غلاف أو في جزء صغير، ولكنه في مقدمته ذكر أن هذه الأبيات تنسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فكأنه متردد في صحتها. أما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقد جزم بعدم صحتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى كل، العقيدة أو هذه الأبيات فيها جملة من عقيدة أهل السنة والجماعة، لا نقول فيها تفاصيل عقيدة أهل السنة والجماعة، إنما ذكر فيها جملة من عقيدة أهل السنة والجماعة، وسيأتي بإذن الله عز وجل الكلام على ذلك. منهجنا في هذه الجلسة بإذن الله عز وجل ليس الاستطراد في الكلام على كل مسألة، وإلا فإننا قد نحتاج جلسة واحدة في كل مسألة أو على كل بيت أو على كل بيتين، ولكن المهم لنا أن نأتي على هذه الأبيات وأن نفهمها فهما مجملا بإذن الله عز وجل حتى نضبطها. ومن باب النصيحة لنا كلنا ولي أولا ولكم أيضا ثانيا، فليعود طالب العلم نفسه على حفظ مثل هذه الأبيات حتى تكون له أصلا في ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، وليحفظها أبناءه. فكثير من الأبناء والعياذ بالله تجده يردد بعض الأغاني المنتشرة بين الناس، لماذا لا يردد على لسانه في أوقات المباحات مثل هذه الأبيات على شكل أرجوزة يتغنى بها في الذهاب وفي الإياب، ففيها عقيدة طيبة يتعود اللسان على ذلك، لأن الصغير قد يحفظ سريعا ويبقى وتبقى هذه المحفوظات إلى مدى الدهر. فلا بد علينا أن نعتني خاصة بأبنائنا وأولادنا حتى يكونوا على عقيدة سليمة، وخاصة بحفظ مثل هذه الأبيات التي يسهل على اللسان حفظها. هذه الأبيات موضوعها أن شيخ الإسلام إن صحت النسبة سئل عن بيان العقيدة الصحيحة، وسيأتي في الكلام على أول الأبيات عن ذلك، فأجاب رحمه الله تعالى في 16 بيتا كما سيأتينا في مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، وخاصة سيتكلم عن بعض مسائل الأسماء والصفات وعن بعض مسائل الآخرة كما سيأتي. إذن موضوع هذه الأبيات أن شيخ الإسلام سئل عن العقيدة الصحيحة فأجاب رحمه الله تعالى بهذه الأبيات. وشيخ الإسلام لو أردنا أن نتكلم عن علمه وعن فضله وعن جهوده لاحتجنا إلى محاضرات كثيرة حتى نذكر شيئا من فضائله رحمه الله تعالى، فهو علم من أعلام أهل السنة والجماعة. فنبدأ بإذن الله عز وجل أن شيخ الإسلام في هذه العقيدة وفي هذه الأبيات ابتدأ هذه الأبيات بقوله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. ففي هذا البيت يبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه ما ابتدأ نظم هذه الأبيات إلا طلبا من أحد السؤال، قال: يا سائلي. إذن هنا ماذا ينادي السائل الذي سأله أن يكتب له عقيدة، فقال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. في الأصل المذهب إذا أطلق هو ما يذهب إليه الإنسان في الفروع أو في الفقه، ولذلك لو سئل أحدنا ما هو مذهبك في الغالب سيجيب إما أن يكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، ولكن المراد في هذه الأبيات ما يذهب إليه في العقيدة، لأن مجمل الأبيات التي ذكرها شيخ الإسلام في العقيدة ولم يذكر أبواب الفقه. ويطلق ذلك المذهب أي ما أذهب إليه وما أقول به وما أعتقد به في عقيدتي، ولذلك عطف عليه قال: عن مذهبي وعقيدتي. ولا يشكل أنه لا بد أن تكون أو يكون المعطوف متغايرا عن المعطوف عليه، بل قد يكون المعطوف من جنس ما عطف عليه، وهذا دارج في لغة العرب. قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، يعني عطف الشيء على نفسه. تريد أن تسأل عما أذهب إليه في العقيدة، تريد أن تسأل عن عقيدتي، تريد أن تسأل عما أقول به في ديني في الإسلام. قال: رزق الهدى من للهداية يسأل. هنا دعا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لهذا السائل، ويمدح هذا السائل أنه أتى وسأل، وهذا تنبيه لنا يا إخوان أنه لا بد علينا أن نسأل في أمور الدين، وخاصة عما يجب علينا. الإشكال الذي يقع فيه كثير من الناس أنهم يأخذون عقائدهم وفقههم من المجالس والديوانيات، حتى إنهم إذا جاء وتكلم وسألته عن شيء أجابك مباشرة في الدين، ثم تقول له: من قال لك هذه العقيدة؟ أو من قال لك هذا الأمر؟ قال: سمعته في الديوان أو في المجلس. لا بد على الإنسان إذا أراد أن يسأل أن يسأل أهل العلم الثقات، يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهنا السائل ذهب إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولذلك دعا له شيخ الإسلام، قال: رزق الهدى من للهداية يسأل. والهدى له معان كثيرة في الدين، ولكن المقصود به في الجملة أنه العلم النافع والعمل الصالح. فشيخ الإسلام يدعو له بأن الله عز وجل يهديه بالعلم النافع والعمل الصالح، ولذلك نحن في صلواتنا في كل ركعة نقول: اهدنا الصراط المستقيم. ومن التزم الصراط المستقيم لا بد أن يكون على علم نافع وعلى عمل صالح. قال: رزق الهدى من للهداية يسأل. إذن دعا له لأنه سأل عن أمر عظيم. كثير من الناس إذا أراد أن يسأل همه الدنيا فقط، بل لا بد علينا أن يكون همنا هو الدين، همنا هو الإسلام، همنا هو رفعة الدين الإسلامي. تسأل عن العقيدة، تسأل عن الصلاة، تسأل عن الطهارة، تسأل عن الزكاة، تسأل عن الجهاد. انظروا إلى حوالينا الآن، كثير ممن تأتيه العاطفة أول ما تأتيه يظن أنه في القتال والذبح وإلى غير ذلك، ولا يسأل عن شروط الجهاد في سبيل الله عز وجل. أنت إذا ذهبت إلى أهل العلم الثقات فإنهم سيرشدونك عن الصحيح وعن الفاسد، سيرشدونك عما يفيدك في دينك، ويرشدونك عما تبتعد عنه فيما يضلك فيه في الدين. قال: رزق الهدى، أي العلم النافع والعمل الصالح، من للهداية يسأل؟ قال: اسمع كلام محقق في قوله. هنا يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يحقق للسائل: أنا إذا أجبتك فعنا على تحقيق وعلى علم فيما أخبرك به وفيما أعلمك. لأنه قد يكون السائل أو المسؤول مترددا في الإجابة، تسأله ما حكم مثلا التورق، فهذا شيء وارد، يقول لك: والله اختلف فيه أهل العلم وأنا متردد في الجزم بجوازه أو في حرمته، فهذا متردد في ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله لما سئل عن العقيدة قال: اسمع كلام محقق. ترى أنا حققت المسائل ودرستها وأثبتها وأتيت بالأدلة، ولكني أختصرها لك اختصارا لحفظ هذه الفائدة. قال: اسمع كلام محقق في قوله. قال: اسمع، وهنا السماع الذي يكون عن قصد، السماع الذي يكون مع تفكير وتدبر، لا السماع الذي يدخل من أذن ثم يخرج من أذن من أذن أخرى. قال: لا ينثني عنه ولا يتبدل. الانثناء الانطواء. قال: اسمع كلام هذا المحقق لا ينثني عنه ولا يتبدل. وفي ذلك يبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذه المسائل التي أريد أن أبينها لك فهي مسائل يقينية، مسائل لا خلاف فيها. لا يأتي إنسان ويقول: مسألة الصفات أو إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل اختلف فيها أهل العلم، يقول: لا ينثني عنه ولا يتبدل، أي أنا متثبت ولا أنثني ولا أتبدل. وفي ذلك إشارة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عمن يميعون مسألة العقيدة. ولذلك هناك من يقول أن أهل السنة والجماعة ينقسمون إلى ثلاثة فرق أو ثلاث فرق. الفرقة الأولى وهم المثبتة الحنابلة وإمامهم أحمد بن حنبل، يعني أهل السنة والجماعة الذين يثبتون الأسماء والصفات كما سبق من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. الفرقة الثانية وهم الأشاعرة الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري. الفرقة الثالثة الماتريدية الذين ينتسبون إلى أبي منصور الماتريدي. وهذا القول خطأ، بل الحق واحد ولا يتعدد، وفرق بين العقائد الثلاث. إذن لا ينثني عنه ولا يتبدل في هذه المسائل لا تتنازل. أنا لا أقول اذهب واضرب من أمامك ممن خالفك، لا، لا تتنازل عن هذه العقيدة. عقيدتنا في الأسماء والصفات مثلا كما سيأتينا أننا نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إن أتى آت وأول في الصفات وحرف في الصفات أو عطل في الصفات فقل له: هذه ليست العقيدة الصحيحة. ولذلك كما عرف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى العقيدة قال: هي الحكم الذهني الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد. هذه هي العقيدة. ولذلك العقيدة مأخوذة من العقد. ما هو العقد يا أخوان؟ شو نسوي؟ نعقد. صحيح ولا تربط؟ أنت إذا اعتقدت هذه الأمور اعقد على قلبك عقدا واشدد عليه، لا ينثني ولا يتبدل. هذه الإشارة من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هنا بدأ شيخ الإسلام بعد هذين البيتين بذكر شيء من عقيدة أهل السنة والجماعة، ألا وهو حب الصحابة وحب آل البيت. قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، أي أنا أذهب إليه وأقول به وأعول عليه، وهي عقيدتي أني أحب جميع الصحابة من أفضلهم مرتبة إلى أدناهم مرتبة، من أكبرهم إلى أصغرهم. نعم نعم، هم درجات في الفضل كما سيذكر فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولكن لا بد على السني الذي يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يحب جميع الصحابة، يحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وبقية الصحابة كلهم. ولذلك قد ضل من ضل من فرق بين الصحابة بالحب، وبعضهم قد أخرج بعض الصحابة من دائرتي. أنا لا أقول فرق بالحب يعني يحب شخص أكثر من الآخر، لا، هو يكره ويبغض بعض الصحابة، حتى إنه قد طعن في بعضهم، حتى إننا نجد الآن من يدندن ويدور حول الطعن في مثل معاوية رضي الله تعالى عنه وفي عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول رأى بل نقول لقيه، لأنه قد يكون من الصحابة من هو غريب ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح. لا نريد أن نستطرد في ذكر ذلك، ولكن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، يجب علينا أن نحبه. ولذلك لما جاء رجل إلى أحد العلماء قال له: يا إمام، من أفضل، معاوية ابن أبي سفيان أم عمر ابن عبد العزيز؟ يعني انظر إلى المقارنة الآن. عمر بن عبد العزيز كان مشهورا بعدله، وكان مشهورا بزهده، كان إماما عادلا، حتى إن بعضهم قال هو خامس الخلفاء الراشدين بسبب عدله وقوته في حكمه، وأنه قد زهد في كل الدنيا وكان كل اجتهاده في إقامة العدل بين الرعية. قال هو خامس الخلفاء الراشدين، وإن ردت مثل هذه التسمية. قال: أيهما أفضل، معاوية رضي الله تعالى عنه أم عمر بن عبد العزيز؟ قال هذا العالم: والله لغبار دخل في أنف معاوية وهو خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. أو قال: يكفي أن معاوية كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، فقال معاوية رضي الله تعالى عنه: ربنا ولك الحمد. يعني النبي يدعو: سمع الله لمن حمده. من الذي حمد خلفه؟ معاوية رضي الله تعالى عنه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم منزلة عظيمة، لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وبنصرهم للنبي صلى الله عليه وسلم انتصر الإسلام وشاع. ولذلك قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، أي أذهب إليه وأعول عليه، وهي عقيدتي. قال: ومودة القربى بها أتوسل. حتى لا ننكر مسألة القربى، حتى لا نبتعد عن نسل النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به، آل النبي صلى الله عليه وسلم وهم قرابته، ويدخل في قرابة النبي ويدخل في آل النبي زوجاته رضي الله تعالى عنهم. قال: ومودة القربى، والمودة هي خالص المحبة، كذلك مودة القربى بها أتوسل. وهذا هو التوسل، ليس بذات القربى، ليس بذات الآن كما يفعله المبتدعة، إنما التقرب والتوسل هنا بالعمل الصالح. وما هو العمل الصالح هنا؟ ها؟ المحبة، المودة، أني أتقرب إلى الله عز وجل بعمل الصالح. ما هو العمل الصالح؟ أنني أحب آل النبي صلى الله عليه وسلم، أنني أود آل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبغضهم. ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم بآل بيته، قال: وأهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي. وصى الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأهل بيته صلى الله عليه وسلم. قال: ولكلهم قدر على وفضائل، لجميع الصحابة ولجميع الآل فضل ولهم منزلة عالية. قال: لكنما الصديق، والصديق من هو يا أخوان؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عثمان التيمي، أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من الرجال، هو الذي صدقه لما كذبه الناس، سمي صديقا لأن الناس كذبوه، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ولئن قالها لقد صدق. تكفي حادثة الإسراء، لما ذهب المشركون إلى أبي بكر قال: أو قد علمت بما قال صاحبك؟ يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة. هذا ما حد يصدق، ليلة واحدة يذهب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس في الشام ثم يرجع، مسيرة شهر وعودة شهر في ليلة. هنا القاعدة التي لا بد على الإنسان المسلم أن يقعدها لنفسه، أو قد قالها؟ إذا جاءك العلم، إذا جاءك حديث، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ماذا نفعل؟ ها سعود، ماذا نفعل؟ ها فضلس، فإن ها في أحد الجناحين ماذا؟ داء، وفي الآخر دواء. قالوا: أعوذ بالله، هذا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا: كيف أحد الجناحين داء والآخر دواء؟ لا ما نصدق. فردوا الحديث، ردوه بماذا؟ بالعقل. طيب هل هذا يستحيل؟ لا يستحيل. ولذلك قعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة أن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول ولا تأتي بما تحيله العقول. انظروا إلى الفرق، تحار نعم كيف، ولكن ليس مستحيلا. الذهاب من مكة إلى الشام في ليلة واحدة والعودة في ذلك الوقت قد يحار، صحيح ولا؟ ولكن هل تحيله العقول؟ مستحيل. الآن في طائرة واحدة، شوف الزمن كيف تغير، الآن لو تقول له: ترى بنفس اليوم أنا رحت مكة ورديت، تصدقون ولا ما تصدقون؟ إذن العقل يصدق. نعم قد يحار كيف ذهبت، ولكن لا يستحيله. انظر الآن، أبد في ليلة واحدة، أبد الصبح ساعة، ساعة ونص، ساعتين، أبد تذهب ثم أنت آخر الليل موجود. هذا لو قبل 500 سنة كذب وإلى آخر كذا، هو ليس مستحيلا ولكن يحار كيف ذهبت. الآن لما تبين لك الأمر ماذا قلت؟ لا أبد سهلة. يعني لو كانت الطائرات من قبل موجودة لما كذب المشركون، قالوا: لا، لعله ذهب بطائرة ورجع. هم لو قلنا حارت بها العقول نعم، ولكن لا تستحيله. طيب إذا وقع الذباب في إناء، قالوا: يستحيل. نقول: نعم قد يحار فيه العقل كيف يكون كذا، ولكن ليس مستحيلا. بعد سنوات أحد العلماء في أوروبا سوى تجارب على جناح البعوضة، فوجد أن في أحد الجناحين داء وفي الآخر دواء. قالوا: الله أكبر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لما قلنا لك الحديث صحيح قلت كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء العالم الكافر فأثبت ذلك ماذا قلت؟ صدق رسول الله صلى الله عليه. هذا يدل على ماذا؟ عدم التسليم للنصوص. ولذلك إذا جاء قل هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لك نعم صح، قل آمنت به وسلمت لهذا القول، لا تقل كذب، لا تتجرع على النصوص. ولذلك انظروا إلى كثير من مجالس العوام يطعنون في كثير من نصوص الشريعة ويدخلون من باب العقل. أخي بالعقل، حتى بعضهم يقول كيف يا أخي اللي يسرق تقطع يده؟ شناعة، ما الإسلام ما طيب ثابت بالتواتر. يقول لا الإسلام ما يأتي به، والله أنا بعقلي ما دخل، أعوذ بالله. إيش امرأة كبيرة يعني تصل، يعني إحنا نقول كبيرة مو يعني في الستين، يعني بلغت في 18، تقول لي الحين مو مقتنعة بالحجاب. لا ولو يقولها يلا متى ما اقتنعتي تحجبي. إيش أنت عصيت الله لم تتحجبي؟ هذا أمر آخر. ولكن تجرؤ وتقول ما اقتنعت بالحجاب، ترى هذه جرأة على النصوص. تقول نعم أنا مقصرة وأنا كذا وأنا كذا وإلى الآن إن شاء الله ربي يهديني، هذا أهون. ولكن تقول لا والله مو مقتنع بالحجاب، أنا الحجاب مو مقتنع فيه، أعوذ بالله. والأبيض حك إن شاء الله تقتنعي في المسلم، أعوذ بالله. لماذا؟ لأنه لم يوجد ترسيخ العقيدة والتسليم من الصغر. لو كان من صغره علمه والده أنه إذا جاءك النص سلم، التطبيق نعم مطلوب، ولكن ماذا؟ قد يحصل الإنسان لهوى لأجل دنيوي، الإنسان ليس بمعصوم، ولكن أنه يرد النصوص ويقول إلى الآن ماني مقتنع. ولذلك انظر إلى قول أبي بكر وهو الشاهد هنا، قال أو قد قالها؟ صح عنه؟ تثبتوا؟ قالوا قالها. قال إن كان قالها فقد صدق، ما في، ما قال لا إن قالها أبروح أثبت منه، كيف ذهبت يا رسول الله مستحيل كذا، لا ما فيه، قالها صدق، سمي صديقا، والذي جاء بالصدق وصدق به. الذي جاء بالصدق جاء في تفسير هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر في تفسير هذه الآية، فضله عظيم رضي الله تعالى عنه. قال لكنما الصديق منهم أفضل، وترتيبهم في البداية كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال وأقول في القرآن ما جاءت به، هنا يريد أن يبين العقيدة التي لا بد عليها أو لا بد على المسلم أن يعتقدها في باب الأسماء والصفات. قال وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. عفوا، هنا ليس في الأسماء والصفات على الإطلاق، إنما في كلام الله عز وجل. قال وأقول أي وأعتقد، هذا مذهبي في العقيدة، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته. آيات القرآن أن القرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، ها، حتى يسمع ماذا؟ إذن القرآن ما هو؟ كلام الله عز وجل، يشير إلى ذلك. إذن الله عز وجل هو الذي قال القرآن، فالقرآن كلام الله عز وجل. ولا نقول كما قالت الفرق المبتدعة عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. ولا نقول كما قال المعتزلة القرآن مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، ولا نقول كذلك كما قالت الأشاعرة والكلابية، قالوا القرآن إما عبارة عن كلام الله وإما حكاية عن كلام الله عز وجل. وهذا معناه أنهم يثبتون لله عز وجل كلاما نفسيا، ولا يثبتون لله عز وجل الكلام الحقيقي، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن الله عز وجل تكلم بالقرآن وكلامه بحرف وصوت. أما أهل البدع فلا يعتقدون بذلك، وقد نقل الإجماع على هذه المسألة جمع من أهل العلم على رأسهم السجزي رحمه الله تعالى، وله كتاب في ذلك الرد على من أنكر الحرف والصوت. فنحن نثبت أن الله عز وجل من صفاته الكلام، والقرآن من كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، وكلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت، لأن الكلام لا يعقل إلا أن يكون بحرف، وكذلك ثبتت النصوص أنه يتكلم بصوت ينادي الله عز وجل يوم القيامة الخلائق. حديث عبد الله بن أنيس، تعرفون قصة الحديث؟ عبد الله بن أنيس ذهب جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه من المدينة واشترى دابة، ثم أخذها وسار مسيرة شهر إلى الشام من أجل حديث واحد، حديث عبد الله بن أنيس، طرق الباب. شوف طلب العلم كيف، بعض الأحيان الواحد يجلس ساعة متملل، متى يخلص الشيخ؟ سبعوا يا رب قبل العشر دقائق، لأن احتمال أروح مطعم أو له ناظريني كذا، يعني تملل. جابر بن عبد الله حديث واحد، اشترى دابة من المدينة ثم ركبها وسار مسيرة شهر وهو صحابي، ثم ذهب إلى بيت عبد الله بن عبيد وطرق الباب، خرج له الخادم، من؟ قال جابر بن عبد الله، ذهب. قال جابر صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج إليه عبد الله بن أنيس وضمه، قال ما الذي أتى بك؟ قال حديث سمعت أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن أموت قبل أن أسمعه منك. حديث واحد يا أخي، حديث واحد، إن الله ينادي الخلائق يوم القيامة، حديث واحد، يشوف الهمة. ثم بعد أن انتهى أخذ دابته ورجع مرة أخرى إلى المدينة مسيرة شهر، هم في طلب العلم. نحن يمكن إذا حضرنا درس واحد باليوم أو بعض المرات درسين يكون في بعد المغرب، نرد البيت ما شاء الله لها الكلهم يدرون، لا والربع الحمد لله أمس والله رحت عند الشيخ فلان والشيخ فلان وكذا، لا ودونا المعلومات إلى آخره، هذا كله ساعة ونص. فنحتاج إلى همة في طلب العلم، ولا قيام للحق إلا بالهمة، ولا نستطيع أن نرد على أهل الباطل إلا بهمتنا بإذن الله عز وجل بالعلم النافع والعمل الصالح. قال رحمه الله تعالى وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، إشارة إلى ماذا؟ إلى القرآن. القرآن كريم كما وصفه الله عز وجل، وكذلك منزل، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فالقرآن منزل من الله عز وجل. ولعلنا نشير إشارة إلى أنه قد يقرأ قارئ على شيخه في القرآن ويأخذ السند، فليدقق أحدنا في السند الذي يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأت القرآن فانظر إلى سند شيخك، لأن بعضهم يتسلسل به السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى ماذا بعد جبريل؟ ها؟ هنا الكلام. إذا قال إلى اللوح المحفوظ ضخم، فانظر إلى عقيدته. إذا قال إلى رب العزة، نعم، لأن جبريل سمع كلام الله عز وجل وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إلى اللوح المحفوظ فيها ما فيها، لأن الأشاعرة وغيرهم يقولون أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، يعني ما سمعه من الله عز وجل، يعني الله عز وجل لم يتكلم حقيقة، هذا المعنى. فراجعوا هذه المسألة. قال رحمه الله وأقول قال الله جل جلاله، وهذه قاعدة عامة وخاصة في باب الأسماء والصفات، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، في العقيدة، في الشريعة، وخاصة في باب الأسماء والصفات، وأقول قال الله جل جلاله، أثبت لله عز وجل الأسماء والصفات لأن الله عز وجل هو الذي أثبتها لنفسه، والمصطفى الهادي أي النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله عز وجل، وهو الهادي الذي يهدي البشرية وهداهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور. قال ولا أتأول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، فلا بد علي ماذا؟ أن أقول به وأعتقده. ولذلك قال ولا أتأول. ولذلك لا بد علينا أن نعرف أن مرتكز أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات يرتكز على ثلاث ركائز. الركيزة الأولى الإيمان بما وردت به النصوص من الأسماء والصفات إثباتاً ونفياً. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إثباتاً الحي القيوم، نفياً لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن هنا إيمان كل ما ورد بالنصوص الشرعية سواء كان في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إثباتاً ونفياً، الذي أثبته نثبته والذي نفاه ننفيه. الركيزة الثانية تنزيه الله عز وجل عن مماثلة صفات المخلوقين. مهما جاءتك من صفة لا بد عليك أن تعتقد يقينا بأن الله عز وجل منزه عن مماثلة المخلوقين. نحن نثبت الصفة لله عز وجل بمعناها الحقيقي بلغة العرب، ولكن لا تمثل هذه الصفة بصفات المخلوقين. الركيزة الثالثة قطع الطمع عن إدراك الكيفية ولا يحيطون به علما. ثلاث ركائز. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالأسماء والصفات التي أخبر بها الله عز وجل في كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. التكييف أن يتخيل الإنسان كيفية معينة لا حقيقة لها في الواقع مثلا. التمثيل أن يمثل بشيء أمامه واقعي. التعطيل هو يثبت الأصل ولكن يكل المعنى إلى الله عز وجل، يقول أنا أثبت اليدين ولكن الله أعلم ما معنى اليدين، أنا أثبت المحبة ولكن الله أعلم ما هي المحبة التي تنسب إلى الله عز وجل. المحبة معناها معروف في لغة العرب، فلذلك لا نعطل، وكذلك لا نحرف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا البيت قال ولا أتأول. والتأويل يطلق على معان كثيرة أو باختصار على ثلاثة معان. التأويل في لغة العرب يرجع إلى معنى الأول أي الرجوع، آل الحكم أي رجع الحكم. وأما في الاصطلاح فالمعنى الأول من معاني التأويل أي التفسير. يعني لما نقول وتأويل هذه الآية لا يذهب بالك بعيد إلى التأويل المذموم، لا، يعني تفسير هذه الآية. وشاهده من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عباس اللهم إيش قال له؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه تأويل التفسير، فكان علما من أعلام الصحابة في تفسير القرآن. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني حقيقة ما يصير إليه الشيء. حقيقة ما يصير إليه الشيء، وهو نوعان. النوع الأول تأويل الخبر، والنوع الثاني تأويل الأمر. مثال الأول تأويل الخبر يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، إيش تكملة الآية؟ قد جعلها ربي حقا. يعني الرؤية التي رأيتها من قبل يا أبتي، كلام يوسف عليه الصلاة والسلام، ها هذا تأويل رؤياي من قبل. تأويل يعني وقوع ومصير الشيء الذي أخبرتك وقع فيه في الواقع الآن، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. طيب تأويل الأمر النوع الثاني هو فعل المأمور به. ومنه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر أن يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يتأول القرآن، يعني يطبق ما أمر الله عز وجل به في القرآن، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا طبق الأمر، تأويل الأمر، واضح يا أخوان؟ المعنى الثالث وهو صرف اللفظ من معناه الراجح إلى المعنى المرجوح، وهو نوعان: اللفظ له معنى الراجح متبادل، إذا صرفناه من المعنى الظاهر المتبادر إلى معنى صحيح في اللغة ولكنه مرجوح ليس براجح هذا تأويل، ولكن أيضا هو نوعان: النوع الأول إن كان بدليل أو قرينة، والثاني إن لم يكن بدليل ولا قرينة. لو قالت امرأة أنا حائض، ماذا تفهم؟ أخذناها قبل يومين برجة. لو قالت امرأة أنا حائض ماذا تفهم؟ يعني من متزوج؟ كل شيء متزوج، ها؟ مثلا يعني لو قالت زوجتك أنا حائض ماذا تفهم؟ ها؟ يعني هي الآن ماذا عليها؟ ينزل الدم صحيح ولا لا؟ هل يصح لها الصلاة؟ هذا المعنى المتبادر من أنا حائض ولا لا؟ امرأة حائض صحيح ولا لا؟ المعنى المتبادر. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي المرأة الحائض إلا بخمار. يأتي إنسان يقول أبد زوجته حائض، قال لها صلي، شفيت يا قوم يصلي، راحت مسكينة صلت، والدليل جاب لها قال لا تصلي المرأة الحائض إلا بخمار أبد، قال حديث صريح، ها يصح استدلاله ولا ما يصح؟ ها لا يصح. هنا لابد أن نصرف معنى الحائض من المعنى الراجح إلى المرجوح وهو صحيح في لغة العرب: المرأة الحائض أي البالغ، لا تصلي المرأة البالغ إلا بخمار، هو المرأة التي ينزل عليها الدم. فصرفنا من المعنى الراجح إلى المرجوح لقرينة أنه بإجماع أهل العلم أن المرأة التي ينزل عليها الحيض لا تصح صلاتها بالإجماع. فإذا ماذا نقول؟ المراد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ المرأة البالغة. نأتي إلى النوع الثاني وهو من غير دليل ولا قرينة، وهذا هو التأويل المذموم ويسمى تحريفا. إذا قلنا من غير تحريف يدخل فيه التأويل المذموم، كما سيأتينا: الرحمن على العرش استوى، قال استوى يعني استولى، التأويل لا يوجد لا قرينة ولا دليل ولا شيء على تأويلك الاستواء إلى الاستيلاء. ما عندنا نقول الأخطر النصراني كما سيأتينا: قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي، واستدل بقول النصراني على ذلك، قال يعني الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهذا باطل، واضح يا أخوان؟ طيب قال بعد ذلك: وجميع آيات الصفات أمروها، خلاص جميع آيات الصفات أمرها على حقيقتها بالمعنى المتبادر بلغة العرب. قال حقا كما نقل الطراز الأول، والطراز الأول يعني الرعيل الأول السلف، وفي ذلك إشارة إلى أنه لا بد علينا إذا أردنا أن نفهم النصوص الشرعية أن نفهم بفهم من يا أخوان؟ السلف. قال ماذا؟ قال حقا كما نقل الطراز الأول بفهم السلف. لا يأتي إنسان بفهم جديد يجلس ويلبس ما شاء الله لبس طيب وينمق الكلام وينشر في اليوتيوب وإلى آخرة يقول تبادر إلى ذهني كذا وكذا وهو خلاف عقيدة السلف، يقول لا، ولكن النص يقتضي منه كذا وكذا. بعضهم ينظر وكلامها جميل وينتشر، ترى يا أخوان كثير من هؤلاء بوابة إلى الإلحاد. أنا لا لا أبالغ في ذلك. وأنا قلت للأخوة قبل فترة عندي في المسجد، قلت لهم اتصل علي أب مكلوم ويبكي في الهاتف، يقول ابني كان من المستقيمين مع الشباب السلفيين وإلى آخر كذا، لا ودخل كلية الشريعة، يقول بدأ يستمع لرجل محاضراته في اليوتيوب ويلبس كرافته، وأنا سميت له هذا لا داعي حتى لتسميته، قال نعم هذا، ها سو سميه ما أدري الشيخ يمكن يعارض، ها عدنان إبراهيم، هذا كثير متأثر فيه ويتكلم يعني من كلام إسلامي كما يقال. يا أخوان ترى ما ظل فقط يعني في العقيدة، تدرون إيش أصبح بالشاب هذا؟ الحد بالله، والله يقول لي أنتم تعبدون حجارة، أنتم ما في دين، ما في شيء اسمه دين، لأن ماذا؟ هو كل كلامه يدور حول ماذا؟ حول التشكيك. ترى بوابة التشكيك بوابة عظيمة، هو يظن أنه على خير، لماذا؟ لأنه يشكك في بعض الأحاديث. لا، العقل ترى يدخل إلى أمور أخرى. أنا جاني واحد المسجد، والله يا أخوان المشكلة ملتحي، والله أني ما يعني ما أزل عليكم بكلمة، ملتحي ولا ويقرأ ابن القيم، قل أنا تعجبني كتابات ابن القيم، لما كلمني وكذا رأيت عنده شبه الملحدين، قلت له يعني أنت ما أنت على يقين بالقرآن؟ ما جاوبني صراحة، قال أنا سأجيبك على أعظم من ذلك، قال أنا لست على يقين بأنك جالس أمامي. شو تجاوبها؟ والله ما أدري شو يعني الصدم، قلت له أنت الحين على يقين بالقرآن؟ خلنا أعرف أنت ملتحي وكذا وما شاء الله تقول أنا متدين، ويقول أنا متدين وأدعو وأعطي محاضرات وكذا، قلت له أنت يعني ما أنت على يقين بالقرآن؟ قال لا ما راح أجاوبك، بس راح أجاوبك على أعظم من ذلك وتعرف أنت عشان لا أتلفظ. قلت شو بيجاوب؟ قال أنا أصلا لست على يقين بأنك أمامي. قلت الله المستعان. قلت بعض المشايخ كبر عليه أربع، يعني صلى عليه صلاة الجنازة، مات، بل الميت في قبره يعني أفضل منه، مات القلب، يعني يشكك في كل شيء. فبوابة التشكيك بوابة عظيمة. حتى هذا الأب المكلوم يقول ما أدري أذهب المحكمة أتبرأ منه، والله يكلمني والله وبالله يقول أذهب المحكمة أتبرأ منه، ملحد وكان مستقيما وحول من كلية الشريعة لكلية أخرى إلى، بسبب ماذا؟ بسبب أمثال هؤلاء والعياذ بالله. قال وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. انظر إلى عقيدة السلف، لا تنظر إلى هؤلاء الذين يخالفون عقيدة السلف بكلام منمق. لابد عليك أن تعرف هل هذا الكلام موافق لعقيدة السلف أم أنه مخالف لعقيدة السلف. قال رحمه الله وأرد عهدتها، يعني آيات الصفات وأحاديث الصفات، قال وأرد عهدتها يعني أخرج من تبعيتها، قال إلى نقالها وأصولها عن كل ما يتخيلوا. خلاص نقلوا لي، يكفي يا أخوان والله يكفي، ننمق الكلام ونؤول ونقول قال فلان السلف ماذا قالوا، نؤمن يعني كما جاء في الحديث، وإن كان يعني بعض أهل العلم قد يضعفه، ولكن فيه الشاهد لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك، جاء الصحابي إلى النبي قال أو يضحك ربنا، يريد أن يستفسر، قال نعم، قال لا نعدم من خير، لا نعدم خيرا من رب يضحك. خلاص قلت يا نبي الله انتهى الكلام. قال وأرد عهدتها إلى نقالها، خلاص صح الحديث، أنا لماذا أشكك وأشكك وأشكك وأشكك؟ عقيدة ثبتت سنوات، حتى أنهم لما خرجوا الآن في العصور الأخيرة مثلا قالوا لا، عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم، طعن صريح، وإن قالوا لا ما هو طعن، يعني السلف يلا الله نمر، لا نحن أعلم، نؤول نحرف بالمعلومات. قال وأرد عهدتها إلى نقالها وأصولها، يعني أحميها، أحمي النصوص لا تجعل أحد يخلط بالنصوص أمامك وتسكت. قال وأصولها عن كل ما يتخيل، كل ما يتخيل من تأويل، من تعطيل، من تكييف، من تمثيل. صن هذه الآيات وهذه الأحاديث التي فيها صفات الله عز وجل عن مثل هذه التخيلات. قال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطر. وهذا أشرنا إليه، يعني ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. القرآن يقول والله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى. ماذا قالوا؟ قالوا استوى بمعنى استولى. طيب ما الدليل أنكم حرفتم غيرتم؟ قالوا هناك بيت من العرب الذين يستدل بكلامهم على معنى العربية، وهو شاعر اسمه الأخطل وهو نصراني العقيدة، يقول قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. الله أكبر. فهنا قد استوى يعني قد استولى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. خلاص انتهينا. يقول الله استوى الرحمن على العرش استوى ولم يحرف. قالوا لا، الأخطر قال نصراني هو من البشر، قال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطر. فرق الله، تقول له قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال السلف، يأتي بالأخطل ويستدل بهذا البيت على ذاك. وبعضهم أيضا يستدل بالكلام النفسي، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على جعل الكلام على الفؤاد دليلا إلى آخره. وأيضا يقول قال الأخطل ويستدل بعقائد باطلة. فهنا يذم شيخ الإسلام بن تيمية من يتخذ آراء الرجال بدلا من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال والمؤمنون يرون حقا ربهم، الرؤية. وقد تواترت الأدلة كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة. في الحديث ألم تبيض وجوهنا ألم تعطنا، الله عز وجل يكشف الحجاب فيرونه سبحانه وتعالى، وهذه بإجماع أهل السنة. قال وإلى السماء بغير كيف ينزلوا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له إلى آخر الحديث. الله عز وجل في الثلث الأخير ينزل. ومن الذي قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول ينزل ربنا. قالوا لا، تنزل رحمته، تنزل ملائكته. الله عز وجل في الحديث يقول هل من داع فأستجيب له، هل الملائكة تقول هل من داع فأستجيب له؟ الله عز وجل هو الذي يقول. بل هذا من رحمته سبحانه وتعالى أن فتح للعبيد وقتا لكي يستجيب فيها الدعوة. قال وإلى السماء بغير كيف ينزلون. قال وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. هنا أتى إلى بعض المسائل المتعلقة باليوم الآخر، وهي مسائل متواترة ثبتت بالأحاديث المتواترة وبإجماع أهل العلم أننا نقر بالميزان. والميزان يوزن به العمل الصالح، العمل، ويوزن به الفرد، ويوزن به الصحائف. يوزن العبد كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوض. والصحائف كما في حديث البطاقة تطيش الصحائف ببطاقة لا إله إلا الله. والعمل الصالح جاءت فيها أحاديث وكذلك آيات كثيرة. قال والحوض الذي، الحوض أنكره المعتزلة، الحوض الذي يأتي من الكوثر، لأن الكوثر نهر في الجنة، إنا أعطيناك الكوثر. والحوض يصب من الكوثر الذي في الجنة فيرثه المؤمنون. قال أرجو بأني منه ريا ألهل، لأن المؤمنين هم الذين يلهلون من الحوض ويرد غير المؤمنين كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذا الصراط يمد فوق جهنم، صراط الجسر الممدود على جهنم، فهناك من يسلم وهناك المخدوش وهناك من يسقط. وتقول الملائكة كما جاء في بعض الأحاديث سلم سلم، يعني أمر عظيم. قال: فمسلم ناجم وآخر مهمل، يعني لم ينجو من ذلك. وباختصار يعني هناك خلاف في ترتيب هذه الأمور، أيهما يسبق الآخر، الميزان أم الحوض أم الصراط. ورجح بعض أهل العلم أن ترتيبهم كترتيب أحرف كلمة حمص، يعني الحوض ثم الميزان ثم الصراط، وإن كان يعني هناك نزاع بين أهل العلم في ذلك. قال: والنار يصلاها الشقي بحكمة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالنار خلقه الله عز وجل لكي يعذب بها الكفار، وكذلك قد يعذب بعض الموحدين، ولكن مآل الموحدين إلى الجنة لا محالة. الذي يؤمن بالله عز وجل وليس بمشرك وإن كان من أهل الكبائر والمعاصي، فإن شاء عذبه الله وإن شاء غفر له. فإذا عذبه الله عز وجل فيكون مآله إلى الجنة، أما المشرك فلا محالة، هو مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، الموحد إذا كان مؤمنا وإن كان من أهل المعاصي وأهل الكبائر، فإن عذبه الله عز وجل فمآله إلى الجنة. قال: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هنا لابد المكلف سيقبر وسيتبعه عمله ويتبعه أهله ويتبعه ماله، فيرجع ماذا يا أخوان؟ أهله وماله. المال مثل العبيد، إذا كان يملك عبيدا الدابة ترجع ويبقى معه عمله. يسأل، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها العمل الصالح الذي ينفعه في قبره. قال: ويسألون، سؤال منكر ونكير، فيسأل في القبر. وقد وقعت يعني بعض تريد الأذان؟ طيب بين الأذان كم الأذان والإقامة؟ 10؟ 20؟ ناخذ 7 دقائق بإذن الله، بقي 3 أبيات بعد منكم. الله يبارك فيكم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا
حي على الفلاح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. إشارة إلى مسألة فتنة القبر، والفتنة التي في القبر هي سؤال منكر ونكير. وقد وقع النزاع بين أهل العلم، هل هذا السؤال وهذه الفتنة خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ رجح ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذه الفتنة وهذا السؤال خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. وأما ابن القيم رحمه الله تعالى فقد رجح أن هذا السؤال وهذه الفتنة عامة لجميع الأمم. وهذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتضي التخصيص، حتى في الحديث يسأل ومن هذا الرجل الذي خرج فيكم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقتضي التخصيص، إنما هو خاص بأمة النبي، وستسأل كذلك الأمم غيرهم عن أنبيائهم. وأما ابن عبد البر لأجل هذه المسألة والتنازع في الأدلة فقد توقف في ذلك، يعني لم يرجح لا القول الأول ولا القول الثاني. وكذلك جمهور أهل العلم يرون أن الذي يسأل في القبر المؤمن والمنافق والكافر. وذهب بعض أهل العلم منهم فيما أذكر ابن عبد البر أن الكافر لا يسأل في القبر، إنما الذي يسأل من؟ المؤمن والمنافق. قال: لأن الأحاديث التي وردت فيها ذكر المنافق وليس فيها ذكر الكافر، ولكن الصحيح هو قول الجمهور، وهو أن الذي يسأل في القبر المؤمن والمنافق والكافر كذلك. قال رحمه الله تعالى: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد من قبل. نعم، هو ذكر هذا اعتقاد الأربعة، إشارة إلى المشاهير أصحاب المذاهب الأربعة. وهؤلاء الأربعة لا يعني إجماع أهل العلم، ولكن نشير إلى أن هذه المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى محل إجماع عند أهل العلم. وعلى رأس هؤلاء هي عقيدة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى. قال: فإن اتبعت سبيلهم فموفق. فلا شك أن التوفيق هو اتباع سبيل السلف، اتباع سبيل أهل العلم، ولا تتبع الصغار، ولا تتبع الذين يأتون بالمبتدعات. قال: وإن ابتدعت فما عليك معول. يعني إذا ابتدعت ولم تتبع سبيل الأولين، سبيل السلف الصالح، وأتيت بالبدع، لأن الذي يخالف السلف الصالح فهو سيأتي ولا بد بالبدع. قال: فما عليك معول، يعني أنك مطروح ومتروك لا يعول عليك، وإنما التعويل عليك إذا كنت متبعا لسبيل السلف. وإلى هنا ننتهي بإذن الله عز وجل. فنحمد الله عز وجل أولا وآخرا أن وفقنا أولا لقراءة هذه الأبيات والتذاكر في يعني جل معانيها، فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.